يهدي لك صباحات صباح الورد يا ورد العمر يا نغمة الشراج صباحك فل وحنا فل يا طهر هو نبضات صباحك هو بياض الروح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعزائنا المشاهدين، نحن على موعد مع حلقة جديدة من بشائر الندى. نستبشر بهذا الحديث العظيم عن سيد البشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن أخلاقه الكريمة التي هي الأسوة لنا وهي القدوة لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وما أسعدنا والله ونحن نتحدث عن خير الخلق، ونحن نتحدث عن العفيف الشريف الكريم النظيف الحيي الكريم الذي تجمعت فيه خصال الخير، حتى أثنى عليه ربنا سبحانه وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق كريم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام كان له منهج رباني في التعامل مع الناس. هذا المنهج الذي سار عليه ووصفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقولها: كان خلقه القرآن. فلا عجب أن يقول الله له تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. في هذه المرة نتكلم عن خلق نبينا صلى الله عليه وسلم في علاج الأخطاء. وقد تحدثنا في حلقة ماضية عن خلقه أيضا في علاج الأخطاء. لا شك أننا نخطئ جميعا، وكل ابن آدم خطاء، لكن الفارق بين الناس التوبة، وخير الخطائين التوابون. من الخطائين من يستمر في الخطأ، ومنهم من يعاند، ومنهم من يكابر ويستكبر على أن يصحح، ومنهم من لا يتوب من خطأه، ومنهم من يتوب ويسرع بمجرد النصيحة وبيان الخطأ له وإقامة الحجة على هذا الخطأ، فإنه يسارع إلى ربه سبحانه وتعالى تائبا نادما مصححا مقلعا عن الذنب والخطأ. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وخير الخطائين التوابون. النبي عليه الصلاة والسلام كان أمة، وكان معلما ومرشدا، وكما ذكرنا من قبل قول أصحابه عنه: ما رأينا معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. فكان يواجهه أخطاء كثيرة، سواء من نسائه، سواء من أصحابه، سواء من أي أحد. فكان عليه الصلاة والسلام يعالج هذه الأخطاء بخلق وحكمة وأدب وحلم وحياء. فنحن في حياتنا هذه تقابلنا أخطاء كثيرة، سواء من أولادنا أو من زوجاتنا أو من زملائنا في العمل أو من الشارع في الطريق مع الناس أو في المركبات، كل هذا تقابلنا فيه الأخطاء. فلو تأسينا برسول الله صلى الله عليه وسلم والتزمنا طريقته وقرأنا عن طريقته في علاجه للأخطاء وتصحيحه لها، لا استطعنا أن نسير في بلادنا وفي مجتمعنا وبين إخواننا إذا أخطأوا أن نسير بينهم سيرة حسنة ينتج عنها علاج الأخطاء بلا مشاكل. وإلا إذا عالجنا الأخطاء وصححناها عشوائيا وحسب ما يتيسر، فلا شك أننا سنصطدم بالمخطئين، وربما زدنا المخطئ خطأ وربما عابنا وسبنا وشتمنا بسبب عدم انضباطنا في تصحيح خطأه. هذه المرة نرى رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو يصحح خطأ من وراء خطأ في موقف واحد. هذا الموقف يرويه لنا الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، ويرويه الإمام أبو داود أيضا في سننه وغيرهم. هذا الحديث حديث الصحابي الجليل عمرو بن عوف الأشجعي، حديث صراحة يعني تشتاق النفوس إلى سماعه. يقول عمرو بن عوف الأشجعي رضي الله عنه، يقول: قتل رجل من حمير رجلا من العدو، رجل مسلم من حمير. حمير دي من قبائل اليمن، سبأ وحمير وقحطان من قبائل اليمن. يقول عمرو: قتل رجل من حمير رجلا من العدو، يعني كانوا بيقاتلوا أعداءهم، وكان ذلك في غزوة مؤتة. قتل رجل من حمير، رجل مسلم قتل رجلا من العدو، فأراد سلبه، فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم. وإذن الآن الحديث بيشرح أن في معركة بين المسلمين وبين أعدائهم الكفار، وكانت هذه المعركة في غزوة مؤتة. فرجل من المسلمين قتل رجلا من الكفار، ثم أراد سلبه، أخذ السلب بتاعه. يعني أخذ السلب عشان نفهم القصة؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح يقول: من قتل قتيلا فله سلبه. والكلام ده عشان يكون واضح، الكلام ده في المعارك فقط، في المعارك فقط، ومش مع كل موقف من المواقف. إنما إيه اللي كان بيحصل زمان في يكون في معركة بين المسلمين والكفار؟ لما يكون في معركة بين المسلمين والكفار، كان زمان بيعملوا الكفار يخرج منهم مثلا 2 أو 3 أو 1 ويتحدى المسلمين بقوته وشجاعته، ويقول: هل من مبارز؟ ويرفع سيفه وراكب على فرسه: هل من مبارز؟ حد يبارزني؟ ليه بقى يعني المبارزة دي؟ لأن طبعا إذا خرج له واحد من المسلمين وحصل المبارزة، يعني القتال، وكل واحد بيحاول يقتل الثاني، اللي بين الاثنين بس، أو 2 و2، 2 من هنا و2 من هنا، أو 3 من هنا و3 من هنا، زي ما حصل في غزوة بدر. لما بينهزم الثلاثة أو الاثنين المسلمين، لا شك طبعا أحسن ناس فيهم خرجت للقتال وللمبارزة، فهزمت، بيعمل إضعاف في روح الناس. وكذلك لو هزم المبارز المشرك، بيعمل إضعاف في روح المقاتلين المشركين. إذن كان قصد المقاتلين سواء من المسلمين أو غير المسلمين، كان قصدهم من المبارزة محاولة إلحاق هزيمة بالخصم، فيضعف روح المقاتلين الباقي. فبيأتي الرجل من المشركين ويقول: هل من مبارز؟ فأحيانا يسكت كثير من الناس، فيخرج رجل شجاع من المسلمين ويقول: أنا أبارزه. وأحيانا يخرج إليه واحد يتسلل كده خلسة وينقض عليه ويقتله ويريح المسلمين منه. اللي واحد من المسلمين بقى لو قتل المبارز اللي أصاده من المشركين، لأن دي حرب فردية، طبعا جموع المسلمين موجودين، جموع مقاتلين المسلمين موجودين وجموع مقاتلين المشركين موجودين، بس في البداية بتكون المبارزة بين واحد وواحد من هنا، أو 2 من هنا و2 من هنا وهكذا. لو واحد من المسلمين قتل المشرك اللي أصاده، فالإسلام أحل إن هو يأخذ كل ما معه من أموال وسلاح وفرس اللي كان ركبه أو شيء من هذا، فأحل له ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. دي في الحالة الخاصة دي فقط. يبقى إذن إيه؟ قلنا أن دي حالة خاصة في أثناء المبارزة. أما الجيش لما بيقاتل الجيش كله، فأي غنيمة بتأتي بتقسم على المقاتلين جميعا، والقائد هو اللي بيتولى هذا التقسيم. إنما الحالة الفردية دي زي ما ذكرنا، من قتل قتيلا فله سلبه، لكن غير كده لا يجوز أن يقتل أحد من المسلمين أحدا من المشركين في حالات فردية. لازم يكون الأمر ده منظم من قبل الدولة، أو في قتال بين المسلمين وأعدائهم، بين الدولة المسلمة وأعدائها. الدولة هي اللي بتنظم القتال، أما الحالات الفردية اللي بيعملها بعض الشباب لوحده كده فهذه لا تصلح إلا أن تكون من خلال دولتهم وقادتهم. فعمر بن عوف الأشجعي بيحكي القصة، بيقول: قتل رجل من حمير، رجل مسلم يعني، قتل رجلا من العدو فأراد سلبه، أخذ السلب بتاعه. إيه السلب اللي كان مع الرجل المشرك ده؟ الرجل المشرك ده كان جاي راكب على فرس، السرج بتاع الفرس، السرج اللي هو يعني المقعد اللي بيقعد عليه المقاتل على الفرس، اللي هو بيبقى مربوط في بطن الفرس عشان يركب عليه الفارس ولا يقع. السرج ده كان مذهبا، ويطلق السرج ايضا على القطعة اللي المقاتل، القطعة الحديدية اللي المقاتل بيضع فيها رجله معلقة بسير في على الظهر الفرس، نزلة من على ظهر الفرس من يمتين بيحط فيها رجليه، كل ده من السرج. السرج ده كان الفارس المشرك ده كان جعل منه قطع من الذهب، يعني فرس فخ، فرس عظيم وحاطط عليه سرج، السرج ده مطعم بذهب ومعه سيف محلى ايضا بالذهب. اذا الفارس ده غني جدا يعني ورايق. فوقف بقى يتبختر ويتعاجب بنفسه ويقول للمسلمين: هل من مبارز؟ هل من مبارز؟ لسه ما حدش خرج له. الرجل الحميري ده اللي من حمير، الرجل المسلم، ما كانش معاه فرس، ويعني لا واحد كان ذابح جمل، فقال له: اديني قطعتين من جلد الجمل ده. فقال له: هتعمل بهم ايه؟ ففوجئ انه بياخد القطعتين دول وبيعملهم له زي الدرق، يعني يحتمي بها من العدو. يعني اذا هو رجل ضعيف فقير ما معهوش غير سيفه فقط. فلما سمع هذا المشرك، لما المسلم سمع المشرك بيقول هل من مبارز، اختبأ ورا صخرة ومعاه سيفه فقط، لغاية ما مر المشرك ده بفرسه. جه هذا الرجل الحميري من الخلف وعرقب الفرس. عرقبه يعني زي ما احنا بنقول ايه، كعبله، حط مثلا سيفه بين رجلين الفرس من الخلف، فالفرس جه ينقل رجله فما عرفش ينقلها، فانكفى الفرس فالرجل سقط على الارض، الرجل المشرك سقط على الارض. بسرعة جه هذا الرجل الحميري بسيفه وأما خلص عليه، انتهت. فجه بقى ايه، وقف عشان ياخد، خد اولا الفرس بتاعه وبما عليه من سرج مذهب، وخد السيف بتاعه بما عليه من ذهب. لما انتهت المعركة كان الوالي عليهم في المعركة دي اللي هي غزوة مؤتة، بعد ما مات القادة الثلاثة عبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة، بعد ما ماتوا الثلاثة خالد بن الوليد هو اللي مسك الجيش، فكان هو الوالي عليهم. بعد ما انتهت المعركة فخالد عرف ان هو اخذ هذا السلاح واخذ الفرس بالذهب اللي عليه، فارسل له خالد واخذ جزء من هذا السلب اللي هو استحق هذا الفارس او استحق هذا المقاتل المسلم. مين شافه هو بيطلب منه المستحقات اللي اخذها؟ عمرو بن عوف اللي هو راوي الحديث. عمرو بن عوف قال له يا خالد ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى للقاتل بالسلب؟ الرسول قال إن اللي يقتل رجل في مثل هذه الحالات يأخذ السلب بتاعه، يأخذ له حقه كاملا، لأنه عرض نفسه للخطر. فيعني كون إن هو يأخذ الأشياء دي مش أغلى من روحه اللي هو بذلها في سبيل الله سبحانه وتعالى. فبيقول له يا خالد ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ بيأتي بالدليل، وده بيعلمنا ان احنا لما نيجي نغير خطأ يكون معانا دليل على ما نقول، ما يبقاش التغيير زي ما تكلمنا من قبل، ما يبقاش التغيير عن هوى او عن مزاج شخصي، لا، دليل شرعي بيجعلني أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. عمرو بن عوف شاف القائد بتاعه خالد مع انه قائده، الا انه لم يمنعه ان هو القائد بتاعه انه يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر، لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعلو عليه احد. فكلما رأينا خطأ سواء عند كبير او عند صغير لابد من تغيير الخطأ مدام نستطيع فعل ذلك. فعمر بيقول له يا خالد ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى للقاتل بسلبه؟ قال بلى أنا أعلم ذلك. طيب ليه ما عطيتش الرجل سلبه؟ قال له والله أنا لقيته كتير عالي. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال فله سلبه، ما قالش بقى لو كان كتير ياخد نصه ولا ربعه، هو له سلبه خلاص. فعمر فعلا كان على حق، شايف انه ايه ان خالد خالف النص، فبيقول له يا خالد التزم بالنص. قال له انا شايفه كتير عليه. قال له لا، اذا كنت مش هتعطي له سلبه انت كده مخالف النص، وانا هرفع الامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا اعرفنكه، يعني ساعرفنك هذا الامر انك انت اخطأت قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام لغت كده كلام ممتاز وكلام جيد، وماشيين في الطريق الصحيح، بنأمر بالمعروف وبننهى عن المنكر بالأدب وبالأخلاق، حتى ولو كان القائد بتاعي، لو كان أستاذي، لو كان معلمي، بأمره بالمعروف وبنهى عن المنكر بالشرع وبالدليل. فعمر بن عوف لما وجد خالد لم يستجب له فراح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أو فأتى عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم خالد، قال له تعالى يا خالد. هنا بقى هيظهر دور النبي عليه الصلاة والسلام في علاج الأخطاء وأخلاقه في علاج الأخطاء. استدعى النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، قال له، سألوا على طول سؤال مباشر، وقال له لما منعته سلبه، لما منعته سلبه؟ فقال يا رسول الله استكثرته، وجدت كتير عليه يعني. وخالد طبعا مش بياخد الباقي له، ده هو بياخد الباقي بيرده لبيت مال المسلمين. شايفين الأمانة اللي كان عليها الصحابة وحرصهم على بيت المال وحق الله في بيت المال. فقال له يا رسول الله استكثرت له، وجدت انه كتير علي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعطيه يا خالد، خلاص اعطيه له. ليه؟ لان ده مستحقه، وانا امرتكم بذلك وقلت لكم من قتل قتيلا فله سلبه، فاعطيه مستحقاته. خلاص خالد بن الوليد رضي الله عنه سمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم وراح عشان يسلم الشيء لصاحبه. مين موجود في الموقف؟ صاحبنا اللي هو عمرو بن عوف الأشجعي، اللي هو راح بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قايل لخالد قبلها، قايل له أنا هرفع الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أنك تلتزم بالنص وتعطي الرجل مستحقاته، وإما أنني هبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له خلاص بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم. فراح بلغه، ليه؟ لأن دي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر في حدود الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل خالد، وخالد فعلا قال أيوة أنا حجبت عنه كثير من مستحقاته لأن شايفها كثير عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له أعطيه يا خالد، اديله مستحقاته. خلاص راح خالد وتوجه عشان يعطي الرجل الحميري الحق بتاعه. عمرو بن عوف خلى خالد معدي وأمسكه من توبه، أمسك جر رداءه، مسك توبه قال له استنى أنت رايح فين؟ قال له أنا رايح أدي للراجل حق زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال. فعمر دوره انتهى المفروض، أنت بلغت وبلغت اللهم اشهد، خلاص انتهى دورك ووصلتها للنبي عليه الصلاة والسلام والرسول قام بالواجب، انت خلاص انتهى دورك، اي زيادة في الوقت ده هتبقى ايه؟ خطأ. فعلا حصل نوع من الزيادة. ايه الزيادة بقى؟ عمرو لما شاف خالد رايح يسلم المستحقات قام جره من ردائه، مسكه من ملابسه وقال له هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني اللي احنا بنسميها كده في المعنى عندنا جالك كلامي، يعني اللي انا قلته لك الرسول قاله لك اهو، طيب ليه ما سمعتش الكلام من الاول؟ ده معنى كلام عمرو لخالد لما بيقول له هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله، أنجزت أنا من رسول الله، يعني كلامي جه والرسول هو نفذه زي ما قلت لك، جالك كلامي، طب ليه ما نفذتش من الأول؟ وبدأ إيه يعني بيسميها احنا بقى إيه، يعتت فيه. الرسول خلاص أمره وراح هو ينفذ، أنت أديت اللي عليك اسكت. احنا بنتعلم من ده يا جماعة إيه؟ ان احنا نتكلم على قدر المطلوب، نتكلم على قدر المطلوب، فاذا تكلمنا بالمطلوب نسكت، اذا اراد احدنا ان يتكلم فليتكلم بخير والا فليسكت. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمعه بقى، سمعه وهو بيكلم خالد وبيقول له هذا الكلام، قام على طول فاستغضب النبي، الرواية اللي عند الامام مسلم تقول فاستغضب النبي غضب. ايه اللي بيحصل؟ ووقف خالد وقال له يا خالد لا تعطيه يا خالد، لا تعطيه يا خالد، مرتين لا تعطيه. طيب ما هو لسه قايل له اعطيه يا خالد. بس حصل هنا بقى يعني في دروب حصل، ايه اللي خلى عمرو يتكلم تاني مع خالد ويمسكه ويشده من هدومه يقول له سمعت كلامي، جالك كلامي، في حين ان خالد ده ايه، اميره في الجيش وقائده، صحيح انت يعني بلغت المخالفة بتاعته وده شيء صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ما قالش بقى زي ما احنا دايما نقول ايه، ما تنصرش الجندي على قائده، وما تنصرش التلميذ على استاذه، وما تنصرش الولد على ابوه، لا، الحق اعلى من الجميع، الحق فوق الجميع، الحق فوق الكبير والصغير، و كل أحد من الناس الحق أعلى منه، الحق يعلو ولا يعلى عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وجد كلام عمرو مضبوط قال له يا خالد روح نفذ اللي انت قيل لك. خلاص كده النبي عليه الصلاة والسلام أدى المهمة ولم ينصر القائد على جنديه، وإنما وجد الجندي عنده حق فأيده ونصح خالد بهدوء، وروح يا خالد أدي الحق لصاحب. ليه بقى الزيادة؟ الزيادة دي بقى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أثارته ووجد أن يعني ما ينفعش أنك أنت بقى تزيد عن حدك، وخاصة مع أميرك ومع قائدك، أنت نصحته لما أخطأ لك حق في كده، إنما الباقي ده مش من حقك تعمله مع قائدك، لازم يكون لقائدك احترام، لازم يكون للوالي عليك احترام. ليه بقى؟ هيبين النبي عليه الصلاة والسلام، قال له لا تعطيه يا خالد، لا تعطيه يا خالد. طيب بعض العلماء قالوا طب والراجل ده ذنبه ايه اللي هو صاحب السلف؟ افرض ان عمرو أخطأ لما اتكلم زيادة. طب وصاحب السلب ذنبه ايه انه ما ياخدش سلبه وكان الرسول قايل له روح اديله؟ فالعلماء بيجاوبوا على هذا ان يعني الرسول قال كده في الموقف ده لا تعطيه على ما يؤدب عمرو وبعد كده هيبقى ايه يعطيه لصاحبه، او لعله يرضى بحكم النبي في مثل هذه الواقعة تأديبا لايه لعمر لما زاد عن حده. وبدأ النبي يعلمه بقى، قال له هل انتم تاركون لي امرائي او هل انتم تاركون لي امرائي؟ يعني لو سمحتم ممكن تسيبوا لي امرائي، يعني ترفقوا شوية بامرائي. الامير اللي الرسول بيرسله، الجندي او القائد اللي الرسول بيرسله، القائد ده عليه مهام عظيمة جدا، ولذلك دايما كل من تحمل مسؤولية على قوم بيبقى عليهم يعني مؤاخذات ومحاسبات ويعني المسؤولية هي كده. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم، يعني أنتوا كرعية وأمرائكم مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا أو غنما، يعني زي رجل كلفوه برعاية أو برعي إبل أو غنم، فلما استرعي عليها يعني طلب منه أن يرعاها فرعاها يعني أكلها، وتحين سقيها يعني انتظر لوقت ما هتشرب هذه الإبل أو هذه الغنم، وتحين سقيها فأوردها حوضا، يعني جابها على الحوض عشان تشرب، فشرعت فيه الغنم أو الإبل، نزلت في وسط الحوض. الغنم والإبل لما بينزلوا في وسط حوض بيشربوا من على وش المية، المية الرايقة، وهم خارجين بقى بيزحموا بعضه وتخرج البهيمة بسرعة فتعكر الحوض. لو جه الراعي يشرب بعد كده هيلاقي الحوض كله عكر. فالرسول بيقول لهم كده، بيقول لهم مثلكم ومثل أمرائي كمثل رجل استرعي إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها وقت ما هتشرب فأوردها حوضا، يعني ساقها إلى الحوض لتشرب، فشرعت فيه، نزلت في الحوض عشان تشرب من جوه مش تشرب من بره، لا بهيمة ما عليهاش عتاب، نزلت جوه الحوض شربت اللي هو على الوش اللي هو الصافي، وبعدين وهي خارجة يعني عكرت المية، طبشت في المية فعكرتها. لو جاي هو يشرب عشان يلحق غنمه أو إبله مش هيشرب إلا الكدر اللي هو العكر. فبيقول لهم يعني إن القادة اللي عليكم دول عليهم مسؤوليات، علي يعني مسؤولين عن الهزيمة ومسؤولين عن النصر ومسؤولين عن إمداد الجيش ومسؤولين عن مراقبة العدو والتجسس عليه ومسؤولين عن إطعام الجيش وشربه والانسحاب والإقبال والإدبار، كل ده مسؤولية الإيه القائد، مسؤول عن توزيع الغنائم، مسؤول عن كل دي مسؤوليات على القائد وحده. فيجي القائد لما يغلط غلطة، لما القائد يغلط غلطة ينزلوا عليه بهذا الشكل. طب انت نصحته وما خدش بنصيحتك، جيت نقلتها للقائد الأعلى منه، يبقى خلاص وصلتها كف بقى واسكت. انما تمسك القائد بتاعك وتفضل تعتت فيه، طب ما انا قلت لك ما جالك كلامي ليه ما بتسمعش؟ يبقى اذا رسولنا صلى الله عليه وسلم بيعلمنا علاج الاخطاء، كل خطأ له علاج، كل خطأ له ايه علاج. فقبل من عمرو في البداية، قبل منه كلامه وانصفه واستدعى خالد وهو قائد، استدعاه وسأله قال له ايوه فعلا انا اخذت من هذا الرجل السلب بتاعه لانه كتير عليه، اخذت منه جزء. فالرسول صلى الله عليه وسلم بكل هدوء برضه مراعاة لهذا القائد والمسؤولية اللي عليه قال اعطيه يا خالد، روح اعطيه المستحقات بتاعه. الادب في معاملة الناس ومعاملة المخطئين والترفق بهم ونصر وانصاف صاحب الحق وان كان هو الاقل من الذي ارتكب الخطأ. لكن لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الزيادة في حق الكبير اعترض وغضب عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه هو الذي أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، وقد أشرنا إلى ذلك من قبل. أمرنا عليه الصلاة والسلام أن ننزل الناس إيه؟ منازلهم. وبعدين في نفس الوقت هو الذي قال عليه الصلاة والسلام: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. يعني ما يكون فيكم رجل صاحب مجهود وصاحب بذل وعطاء ويعني لا يتأخر في نصرة أحد، لا يتأخر في بذل مجهود، وله سعي مشكور في وسط الناس، فلما يجي يغلط غلطة ما نمسكش لما نقطن ظهره. ليه؟ لأن ده رجل صاحب هيئة فينا. يعني صاحب هيئة يعني له منزلة، بيفعل كثير في سبيل راحة الناس وفي سبيل إسعاد الناس ورد الحقوق إليهم ويعني محاولة توصيل الحقوق لأهلها، بيبذل هذا كله. لما يجي يخطئ خطأ ما ينفعش بقى كلنا نتلم عليه ونذبحه ونتكلم كلنا في الفيسبوك وهذا يعلق وهذا يقول وهذا يشتم وهذا يسب وهذا يسخر. لازم يعني نعطي كل إنسان قدره. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. إيه رأيكم في الكلمة دي؟ أن ننزل الناس منازلهم. لو أنزلنا الناس منازلهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد فينا هيحترم نفسه، كل واحد فينا هيعرف قدره وهيعرف قدر الناس، وهيمسك لسانه وسيمسك لسانه ولا يفلته في الناس. فلذلك أمرنا عليه الصلاة والسلام أن ننزل الناس منازله. بهذا الكلام بنعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عنه أصحابه: ما رأينا معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. إذا نحن في حاجة إلى هذا المعلم، المعلم الأول. إحنا عندنا في المدارس نقول المدرس الأول، المدرس الأول للبشرية جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد شهد الأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد شهد من لم يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأولى بأهل الإسلام أن يعرفوا عنه هذا. وكما ذكرنا من قبل قال أحد الناس ولم يسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن محمدا لم يعلم الأعراب فقط مبادئ التوحيد، وإنما علمهم أيضا المدنية والأدب. المدنية اللي هو الأسلوب الراقي، المعاملة الراقية، مش المدنية ان احنا نتفرنج ونبقى زي الحضارات الغربية اللي تتكشف وتبيح بعض الأشياء، أو تمشي المرأة سافرة متبرجة والرجال ينظرون إليها وهكذا. لا، المدنية يعني الأسلوب الراقي والمعاملة الراقية، وكل حركة من حركاتنا حركة راقية. الكفار شهدوا للمسلمين أن الرسول علمهم المدنية والأدب، بس ده كان قديما. ليه احنا في الجيل الجديد او في هذا الزمن الحديث لماذا لا نتعلم من رسولنا صلى الله عليه وسلم هذه المدنية وهذا الأدب؟ والحق ما شهدت به الأعداء. لذلك اخواننا واخواتنا المشاهدين يجب ان يعني ننتبه الى هذا الخلق الحسن ونتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا جواره في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
صباح الخير ولا الخير يهدي لك صباحات، صباح الورد يا ورد العمر يا نغمة الشراج، صباحك فل وحنا فل يا طهر ونبضات، صباحك هو بياض الروح. صباح الروح يا وراك صباح.